المستفيد أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة المشاهدين والسامعين الحاضرين، حياك الله شيخ سعيد، شيخ صهيب، شيخ عبد الكريم، شيخ عمر. العاشر من الشهر الثالث للعام 39 بعد 134 الهجرة النبوية على صاحبها تمام الصلاة والتسليم. لا زال الكلام مستمرا، أو لا زال الكلام عن سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وتقدم كلام على بعض الآيات. أحب من الأخ المخرج أن يعيد لي المقطع الثالث.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
هذه وسيلة من رحمة نوح بقومه ومن فقه الأنبياء في دعاء قومهم، أنهم يسلكون شتى السبل في سبيل إصلاح قومهم. فنوح عانى من قومه معاناة شديدة كما عانى أولو العزم من الرسل، وسلك معهم كما ذكر الله تعالى في دعوتهم طرقا، فدعاهم ليلا ونهارا يعني لا يسمعه أحد، ولم يجاهر بذلك، بل كان كما في بعض التفاسير يأتيهم ويخاطبهم وبينه وبينهم ويتلطف معهم على طول المدة التي قضاها معهم. وهذه طريقة من طرق دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه. وأخبر أيضا أنه لم يزدهم هذا الدعاء وهذا التلطف إلا ماذا؟ إلا فرارا. فلا ييأس صاحب الخير ولا يقنط، بل يستمر. وإذا عاند المدعو واستكبر وأصر فلا يضر إلا نفسه. وليس العبرة بالاستجابة، العبرة أن يستفرغ الداعي وسعه في دعوة الناس للخير، إن استجابوا فله ولهم، وإن أعرضوا فله وعليهم. ولهذا لا تربط النتائج بنجاح النصح، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي يعرفه الجميع: يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، إلى أن قال: ومعه الرجلان ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأذكر كلمة قرأتها في تاريخ الألوسي مسك الأذفر، يقول: ما ضر النبي قلة أتباعه، وما ضر العالم قلة تلاميذه. نسمع المقطع الرابع.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
عاندوا بالقول والفعل. عبد الكريم، أين عاندهم بالفعل؟
جعلوا أصابعهم في أذانهم.
طيب. واستغشوا ثيابهم، يعني كلما دعاهم نوح ليغفر لهم أعرضوا قولا وفعلا بالكلام البذيء والسخرية، كما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم. وعاندوا بالفعل، جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا دعوة الخير، واستغشوا ثيابهم. هنا يتبين صبر الأنبياء العظيم عليهم الصلاة والسلام، وحلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورأفة الأنبياء ورحمتهم بقومهم. فما فعلوا من الإعراض والاستكبار ما صدهم عن دعوتهم، ولا قنطهم ولا ثبطهم بل استمروا. نسمع المقطع الخامس.
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
لاحظ دعاهم ليلا ونهارا بالسر بينه وبينهم، ثم ترقى أو إلى ما هو أشد، دعاهم جهارا في وضح النهار وأظهر قوله ليسمعه القاصي والداني البعيد والقريب، ثم لما أصروا أيضا ترقى إلى الجمع بين السر والعلن والجهر. كل هذا محاولات منها عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتة لطيفة يقولون ثم تفيد المباعدة في الأحوال، يعني كأنه قضى معهم فترة يحاول بالسر في الليل والنهار بالإصرار لهم، أمضى فترة معهم، فمع عنادهم ترقى إلى مرحلة أشد وبدأ بالجهر مجاهرة لدعوته، وأمضى معهم فترة يعني ثم تفيد يعني تباعد. فلما أيضا أصروا مرحلة الجهر جمع بين مرحلتين السابقة واللاحقة وحاول فيهم، ومع ذلك عاندوا وكابروا وما آمن معه إلا قليل. هنا ثم أحب أذكر فائدة هي خارجة، لكن كلمة ثم من تذكرني بفائدة في موضوع التفسير. في سورة القصص في خبر صاحب مدين مع موسى عليه السلام والد المرأتين، اشتهر أنه من؟ أن والد المرأتين من هو؟ شعيب. وهذا القول ليس بصحيح، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه باتفاق أو عند علماء المسلمين واليهود والنصارى أنه ليس بشعيب. وكان من ضمن الحجج أن الله تعالى لما قص أخبار الأنبياء في سورة الأعراف قال بعدما ذكر هود ونوح وصالح وشعيب قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. الشاهد ثم تفيد الانتقال من حقبة زمنية إلى حقبة أخرى، فهذا من أدلة أن صاحب الوالد المرتين ليس بشعيب وإنما رجل من أصحاب مدين نسب لها كما قال الكريم. طيب نسمع هنا وقبل أن ننتقل على المقطع السادس، على من أراد أن يدعو الناس الخير أن يسلك كل سبيل إذا كان السبيل صوابا، يعني طرق الدعوة لابد أن تكون على علم وبصيرة، يسلك مع من يدعو مع من يناصح كل وسيلة تكون على علم وعلى بصيرة وليس فيها محذور شرعي. وتنوع الأساليب قد يفيد في تغيير مواقف الناس، فبعض الناس قد يكون التلطف معه لا يفيد، لكن الشدة بحزم وعلم قد تفيد معه. ولاحظ هذا في أولادك أو في الصغار، أحيانا الصغار بالتلطف معهم بعضهم يزيد، لكن إذا شددت عليه بحكمة وبصيرة يتغير موقفه. الضرب بقدر حسب الآداب الشرعية، فهنا تتبين حكمة الداعي، ولهذا الحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها. وأما دعوة أن الحزم أو الشدة فيها عنف ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم في تبويبات شمال الترمذي باب في مزاحه باب في غضبه، هكذا يعني يغضب وقت الغضب يحلم وقت الحلم، فإذا وضع الأمر في غير موضعه أصبحت النتيجة سلبية. نسمع المقطع السادس.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات جنات ويجعل لكم أنهارا.
نوح عليه السلام كسائر أنبياء الله أدوا الرسالة وبلغوا الأمان ونصحوا أممهم حق النصح وجاهدوا في الله حق جهاده. تنوع الأسلوب في دعوتهم سرا وعلنا جهارا، ثم جمع بين ذلك، فلما عاندوا رغبهم أو دلهم الاستغفار وأن الله تعالى غفور لمن استغفره وتاب إليه توبة نصوحة، ثم أخبرهم بما يترتب أو يؤول استغفارهم وتوبتهم بما لهم من عند الله من الخير في دنياهم، وذكر هذه الأمور الثلاثة: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ونستفيد أن الإنسان إذا دعا الناس إلى خير رغب الناس فيما يترتب على هذا الخير أو على هذا أو على الطاعة، طاعة الله تعالى، من الخير في الدنيا والآخرة. وهذا الأثر أو هذا هذه الآيات، هناك أثر مشهور يذكره أصحاب التفاسير أن رجلا جاء إلى عمر فاشتكى إلى الفاروق القحط، يعني يخبره أنه قحط وأنه يحتاجون إلى، فقال عمر: استغفر الله أو يلزم الاستغفار. فجاء آخر يشكو الفاقة قلة ذات اليد، فقال: استغفر الله. وجاء آخر يشكو الذرية ما عنده، فقال: استغفر الله. فعجب من حوله، ثلاثة يشتكون وتأمرهم بشيء واحد، فذكر هذه الآية التي ذكرها نوح لقومه عليه الصلاة والسلام. ونستفيد في من هذه الآيات عظم شأن الاستغفار وأن منزلته عظيمة، وأن الاستغفار مفتاح لأبواب الخير كلها. شريطة أن يكون استغفار على علم وبصيرة، أما مجرد استغفار باللسان لا. استغفر الله، أطلب المغفرة من الله، وإذا كان مذنبا يتوب توبة نصوحة، وإن كان طائعا يزداد الله تعالى شكرا وله حمدا ويسأله الثبات على الأمر ويتزود من الخير ويحسن الظن بالله بأنه وعد المستغفرين بالأجر والثواب إلى آخره. ولهذا فضل الاستغفار في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. ومما يحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي لفظ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. وأيضا أن الرسول يقول أنه ليغان على قلبي وأني لا أستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب مصنفة في الاستغفار وآية الاستغفار كثيرة. ويحضرني هناك حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ذنب من كل هم فرج إلى آخره. والحديث حد علمي فيه ضعف، ويغني عنه ما جاء في فضل الاستغفار من الأحاديث الكثيرة المشهورة. بما أننا في وقت غيث شتاء ونزول أمطار، فهنا أحب أن أذكر لكم فوائد وإن كانت خارجة، لكن يشفع لي أنها علم وفائدة. الفائدة الأولى اكتبها يا سعيد، اكتبها كلكم، من حكم أو الفوائد العقدية في نزول الأمطار. يعني الإنسان ينظر لآيات الله ليس فقط بمنظار البصر المجرد، بمنظار البصيرة. نظرة البصر كما قال ابن القيم يشترك فيها المسلم وغير المسلم والحيوان والطير، أما نظرة البصيرة خاصة لأهل الإيمان، من يتأمل فيما يرى من آيات الله تعالى. من الآثار العقدية في نزول المطر فقر المخلوق وغنى الخالق، وقوة أو ضعف المخلوق وقوة الخالق، وأيضا من ذلك إحسان الظن بالله تعالى وعدم اليأس. أين دليل هذه الفائدة؟ هناك آية أظن في سورة الشورى، أظنها في الشورى، وهو الذي أو في الروم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني صاحب الهم والغم يقال أحسن الظن بالله. هذا الغيث تغيير للحال، تبهج النفوس بعد أن كانت ضائقة، إحسان الظن بالله تعالى. الفائدة الثانية صهيب، الفائدة الثانية من سنن المطر القولية، اكتبوا عندكم أدعية نبوية ثبتت أو جاءت عند نزول الغيث، منها اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا خشي الضرر ماذا يقول؟ إذا خشي الضرر المطر ماذا يقول؟ اللهم حوالينا ولا علينا. هذه فائدة عن السنن القولية. فائدة ثالثة من السنن الفعلية عند نزول الغيث، تكتب عمر؟ تكتب؟ طيب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن بعض بدنه، هذا في صحيح مسلم، وجاء في كتاب أخلاق الشيخ الأصبهاني أنه كشف عن رأسه وقال إنه حديث عدم بربه. وفائدة رابعة، سنة يجهلها كثير عند نزول الغيث، وهي الدعاء. ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم موطنان أو اثنتان لا يرد فيهما الدعاء عند النداء وعند نزول الغيث. فائدة خامسة أخيرة في هذا المقام، أحاديث مشهورة في الشتاء ولا تصح مرفوعة، يتناقلها بعض الناس على أنها أحاديث مرفوعة، منها حديث اتقوا البرد فإنه سريع دخوله بطيء خروجه، هذا ذكر ابن رجب أنه من قول الفاروق عمر رضي الله عنه كان يكتب بذلك إلى عماله إذا جاء الشتاء، يأمر المسلمين بالاستدفاء حتى لا يضرهم البرد، وهذا من رحمته برعيته رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخر اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم، من أخ مراد بأخيكم؟ اتقوا البرد على وزن البرد، على وزن البرد، اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وهذا لا يصح، باطل سندا ومتنا، ليس له زمام ولا خطام في الإسناد. وأما المتن فأبو الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نسمع أيضا قبل الانتقال، من فقه الداعية أو من فقه من يدعو الناس إلى الخير أن يرغب الناس في ثواب العمل الصالح. النفوس سبحان الله إذا ذكر لها الثواب والخير في الدنيا والآخرة تزداد نشاطا بطبيعتها، فيذكر لهم الأوامر الشرعية التكاليف الشرعية أمرا أو نهيا مع ترغيبهم أو بيان مآل الطائعين وما يناله من الخير في الدنيا والبرزخ والآخرة، ليكون ذلك أكثر شحذا لهممهم وفي تقوية عزائمهم. نسمع المقطع السابع.
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
يسألهم استفهاما عليه السلام، ما لكم يا قوم لا ترجون لله وقارا، عظمة وتوقيها أيبة تعظيما، ما لكم؟ لماذا؟ يعني لا تطلبون أو تخافون عظمة الله وقوة الله مع ما يعني مع ضعفكم وقوته، ومع ذلك لا ترجون الله وقارا. ثم بين أصلهم أو بين ما يزيدهم توقير الله تعالى إنهم استجابوا، وقد خلقكم أطوارا، من نطفة علقة مضغة إلى أن سواه إنسانا. فذكر مآل الإنسان وذكر أصل الإنسان إذا يزيد الإنسان ضعفا ويزيد المتكبر ذلا ولهذا ذكرت لكم فيما أذكر في المجلس السابق أو الذي قبله أن أحد في قرأت في أن في بعض كتب الأدب أو كتب الوعظ أن أحد المتجبرين دخل سوقا فقام الناس له، أحد الحاضرين ما قام، فقال لما لم تقم؟ ألم تعرفني؟ قال لا أعرف اسمك، ما أعرفه ولا يضرك أني لا أعرف اسمك، لكن أعرف أن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. يعني تذكير الإنسان بأصله لمن كان له قلب يجد الإنسان يعني تواضعا وتذللا، مصيرك كنت نطفة وفي الأخير ستكون جثة هامدة. هذا الأساليب إذا استخدمها المتكلم بحكمة وتلطف وأحسن اختيارها في الغالب تؤثر على المتكلم عليه. المقطع الثامن نسمع.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
الآيات الكونية العظيمة، تذكير الناس بها وربط الناس بالتوحيد مما يؤثر فيهم، وهذا منهج نبوي. ولهذا أعطيكم مثالا أو مثالين. كسوف الشمس وكسوف القمر أليس آية كونية عظمى؟ ينظر الناس لها بدعوة بالمنظار الفضول وحب الغريزة، لا مانع الإنسان يشتاق لأنه يرى هذا الكوكب العظيم كيف أثر التغير عليه بإذن الله تعالى، لا مانع. لكن غياب نظر البصيرة هذا الذي يعني يحرم الناس من خير كثير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حصل الكسوف حث الناس على نظر البصيرة، فماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، بين أنهما مخلوقتان، رد على من عبدهما، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إبطال ما كان عليه اعتقاد الجاهليين، ولكن يخوف الله بهما من شاء من عباده، آية تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم أرشدهم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد. فانظر هذه نظرة إلى آية كونية ربطها بالتوحيد، يعني ربط الآيات الكونية بالأمور الأخروية وتعظيم جلال التوحيد. آخر أو مثال آخر حديث هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة. وهذا المنظر يتكرر في كل شهر، في كل نصف شهر يتكرر اكتمال القمر بدرا، منظر بهي. هذا يذكر المسلم بحديث بأعظم ثواب الجنة أنهم يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليس دونه سحاب. أسأل الله تعالى باسمه الحسنى أن يجعل السامعين والمشاهدين والحاضرين ممن تقر أعينهم وأعين والديهم وذلاليهم برؤية ربهم في جنات النعيم. فالشاهد من هذا الكلام أن ذكر كما قال نوح عليه السلام هنا فيما أخبر الله تعالى عنه، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هو المستحق العبادة لا تلك الأصنام التي تعبدونها، هو الذي يخاف منه ويرجى ويؤمل ويحسن الظن به. كل هذه ذكر الآيات الكونية العظيمة تزيد قوة حجة الداء الناصح وأيضا تؤثر في المنصوح. نسمع المقطع التاسع.
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
والله أنبتكم من الأرض نباتا، خلق آدم من تراب من الأرض فذكرهم بأصلهم بمبتدئهم ثم ذكرهم بمنتهاهم بمآلهم، أنكم أنه أنبتكم من الأرض كما قال هنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. في الآية كم مرحلة؟ أحسنت. الأولى،
الأولى أنبتكم،
ثانية
يعيدكم فيها،
الثالثة
يخرجكم منها.
ذكرهم بأصلهم وأن الله تعالى أوجدهم من عدم، ثم ذكرهم بمآلهم بعد حياتهم، أنكم راجعون إلى الأرض التي خلقتم منها القبر، ثم ذكرهم بالثالثة بالإخراج. وهذا هذا الترحل وهذه الطريقة كما يقال فيها رد على المنكرين البعث. وذكرت لكم في مجلس سابق ما أذكر أن أهل أن المنكرين البعث احتجوا بدليل عقلي وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، رأوا العظام نخرة، فقالوا كيف هذه العظام التي نخرها الدود والسوس وتلفت مع تقادم الزمن هذه تبعث مرة أخرى؟ فأتى بدليل عقلي. قد ذكر بعض المفسرين أن من منهج القرآن يرد على الحجج العقلية بحجج عقلية، فجاء في الآية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ترى الأرض مغبرة، ثم إذا جاء المطر أنبتت وأخرجت ما فيها من الخيرات من الزرع مختلفا أكل. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا نستفيد أن توظيف التأمل في الآيات الكونية وربط ذلك بتوحيد الله تعالى وتعظيم شأن التوحيد، تعظيم شأن التوحيد، تعظيم شأن التوحيد في نفوس المدعويين يؤثر تأثيرا عظيما. وهناك قصور كثير في الدعوات الإصلاحية في كثير من دعوات الإصلاح ومن يدعو الناس في جناب التوحيد، يكون أغلب بعض دعواتهم وعظية رقايا كلها خير، لكن تعظيم جناب التوحيد يجعل القلب يجعل الإنسان يتقبل ويزداد لله محبة وبه وله حسن ومنه خوفا وله توقيرا وله تعظيما إلى آخره. نسمع من الأخوان المقطع العاشر.
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
وهذا من رحمة الله تعالى، جعلكم أرضا مهادا وهنا بساطة. لو كانت الأرض كلها جبال، لو كانت الأرض كلها سعيد عفوا صهيب كلها أو كلها أو كلها، لو كانت الأرض، أنا لست أعرف النحو كثير، أعرف قليل، فوائد هذه منها
يأتي كلها.
لو كانت الأرض
كلها،
لماذا؟
لأن كل كلمة كل بدل من الأرض، بدل فيأخذ حكم الـ
أو توكيد.
إيه توكيد صح.
إذا نقول سيبويه أراد أعطيك ابنته
صح،
لكن أرجعها الآن
أعطيها. جزاك الله خير.
طيب لو كانت الأرض كلها جبالا هل يعيش الناس عليها؟ لا يعيشون، تتعطل معايشهم، لكن من رحمة الله جل وعلا جعلها منبسطة وجعل فيها جبال، لكن أكثر الأرض منبسط ليحيا الناس عليه بدوابهم وبيوتهم إلى آخره. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، السلوك في طريق المستوية المواسطة أسهل من الجبال التي تجبر الإنسان على لزوم طريق معين. هذا أيضا كما تقدم ذكر آيات الله العظيمة وذكر رحمة الله وآثار رحمة الله تعالى، فكون الأرض بساطة أو كأن الأرض مهدة هذا من آثار رحمة الله تعالى. وكون سهل على الناس يسلكوا فيها السبل والفجاج أيضا أثر من آثار رحمة الله. ولهذا سبحان الله جاءت في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل إلى أن قال وإلى الأرض كيف سطحت، حتى يروا رحمة الله وقدرة الله عز وجل في تيسير وتسهيل وتسخير هذه الأرض ليعيش الناس عليها. يضاف إلى ما سبق أن يضمن دائما في توعية الناس تعظيم التوحيد وذكر الآيات وربطها بتوحيد الله تعالى وتحبيب الناس، تحبيب الله تعالى إلى خلقه، وبيان فضل الله تعالى وسعة رحمة الله تعالى وأثر حسن الظن بالله تعالى وتوقير الله عز وجل. كل هذه تبني في قلب الإنسان أمورا عظيمة من الثبات والاستقرار النفسي والبدني والاطمئنان وقرة العين وانشراح الصدر. نسمع من الإخوان المقطع الذي بعده.
قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
مع كل ما بذل عليه السلام، يعني اجتمع طول زمن وتنوع في الأساليب، في أساليب الدعوة والترغيب والترهيب وتعظيم شأن الله والدلالة على آيات الكونية وأثرها وعظم خالقها، ومع هذا كله عصوا. ولو أنهم عصوا واستحيوا هم هو شر، لكن الشر يتفاوت. لاحظ ماذا قال: عصوني واتبعوا، لاحظ تركوا اتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام واتبعوا ضلال أقوامهم. فالذين اتبعوهم هم ضلال، أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، ولم يقف عنادهم عند هذا الحد، بل ماذا فعلوا؟ ومكروا مكرا كبارا، من باب التعظيم، أن مكرهم كبير وشديد وعظيم. وهذا لاحظ سبحان الله بذل معهم غاية النصح وغاية الترغيب وغاية الترهيب بحكمة بعلم عليهم، كل الأنبياء هكذا عليهم السلام، ومع ذلك قابلوا ذلك كله بماذا؟ بالعناد، غاية العناد وغاية الاستكبار. ومع هذا كله الأنبياء لا يقنطون ولا يتركون دعوة قومهم، بل أخبر ربه وربه أعلم بحاله. نسمع المقطع الذي بعده.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزن الظالمين إلا ضلالا.
وهذا من غيهم، شدة غيهم، أوصوا قومهم أن يلزموا تلك الأصنام وأنها هي الآلهة، وحذروا قومهم ونهوهم لا تذرن آلهتكم. يعني لاحظ الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات يعني يقول: ما أصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما أجدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما أعظم احتساب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان يوطن نفسه وأن يصبر، يسأل الله تعالى العون والسداد، ولا يفتر ولا يقنط، بل يفعل أسباب شرعية بعلم وبصيرة، وتبرأ ذمته، ومن تبع من أطاعه فهو مأجور، ومن عصى أمر الله فهو مأزور. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هنا أحب أن أذكر لكم بعض المسائل. جاء أو هؤلاء رجال صالحون رحمهم الله، أهل توحيد، أهل توحيد. جاء صالحون من قوم نوح، وقيل كانوا قبل نوح عليه السلام، أهل توحيد. فلما ماتوا قومهم كانوا يعظمون شأنهم في حياتهم، فلما تقادم الزمن على أقوامهم قالوا نخشى أن ننساهم، فسول الشيطان لهم أن يصور صورهم من باب أن يتذكروا. لاحظ كيف تساهل بالأمور العقدية والتهاون فيها. فصوروا صورهم على شكل أو كأصنام، فذهب من صورهم ومن بعدهم وتقادم الزمن وتنسخ العلم، ذهب من كان يعرفهم، فجاء أقوام ماذا فعلوا بهم؟ عبدوه. ولهذا بعض الناس يخطي فيشتم هؤلاء، هذه أسماء رجال صالحين عليهم رحمة الله، والذنب ذنب من صورهم وغرر الناس بهذه التماثيل. هناك أثر نعم أن هؤلاء هم خمسة أبناء لآدم، هؤلاء الخمسة غير ما جاء في اسماء بني آدم، غير اللي ذكروا في سورة المائدة واتبع نبأ بني آدم سماهم بعض الفصين هابيل وقابيل، قال هؤلاء خمسة بني أبناء لآدم. وذكر بعض المفسرين أو بعض المؤرخين أن لما مات هؤلاء الخمسة من أبناء آدم عبدهم أقوامهم من بعدهم. ذكر أحد العلماء ابن عروة الحنبلي نعم أن في هذا رد على المؤرخين الذين يزعمون أن بني آدم عبدوا الأصنام، أن بني آدم عبدوا الأصنام يعني ذرية يعني صلب آدم اللي هم الخمسة هؤلاء ومن بعدهم، أن بني آدم أنهم عبدوا الأصنام ما بين قوم آدم ما بين عهد نوح آدم ونوح عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام، وهذا كلام باطل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة، فلما اختلفوا بعث الله الأنبياء، فكانوا على التوحيد 10 قرون حتى دخل فيهم عبادة الأصنام فضلوا وأضلوا. أيضا ينبغي أن دائما التهاون بأبواب المحدثات والبدع يفتح للناس أبواب من الشر، أبواب من الشر كثيرة. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير أو تكون كبارا، والنفوس إذا لبس عليها تصدق. أستمحكم عذرا في قصة أو في خبر قرأته في كتاب لأحد الصحفيين، في كتاب اسمه في صالون العقاد كانت لنا أيام لأنيس منصور، يقول إن جزر هاواي في جنوب أمريكا تابع لأمريكا اكتشفها رحالة إنجليزي اسمه كوك، كانوا تلك الجزر في غربة على الناس، وكان من أساطيرهم أنه يغزوهم أو يأتيهم الإله في جزيرة عائمة، أساطير تواردوها. فلما جاءت هذه السفينة الضخمة قالوا هذا الذي كنا نقرأ وهذا الذي حدثنا عنه آباؤنا، فنزل المستشرق كوك هذا وكان يدخن ويخرج الدخان من أنفه وفمه، فقالوا هذا الإله يحترق ولا يموت، فسجدوا. فلما قسى مع تقادم الأيام قسى عليهم غضبوا فقتلوه ثم رموا بسهم، فلما خر تبين أنهم مخدوعون به. أنا قصدي أن الأساطير إذا عظمت تأخذ في نفوس الناس وقد تترسخ وتتجذر فيصعب اقتلاعها. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي الحذر من وسد الذريعة لكل باب من أبواب القوادح العقدية وتعظيم شأن التوحيد والاعتقاد السليم حتى يصفو للناس التوحيد نقيا من الشوائب. ذكر أن هؤلاء أضلوا كثيرا ثم قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء عليهم. لما عرف من مآلهم وحالهم أنهم سيزدادون غيا، وأنه عليه السلام أوحي إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، من آمن وما آمن معه إلا قليل، وما ضره قلة العدد. نسمع المقطع الثالث عشر.
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهنا مما خطيئاتهم أغرقوا، عدلا يعطي الله من يشاء فضلا ويعاقب من يشاء عدلا. وهناك هنا فائدة أيها الأكارم، قرأت في بعض كتب التراجم أن أحدهم زار عالما فقال هذا الزائر للعالم: الله نسأل الله أن يعاملنا بعدله. قال: لا، إن عاملنا بعدله هلكنا، ولكن قل: نسأل الله يعاملنا بفضله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هنا يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. جمع بين أمرين: الإغراق والنار. يقول الضحاك أنهم لما جاء الطوفان كانوا يغرقون من جهة ويدخلون نارا من جهة أخرى، وهذا القول والله أعلم ليس بصواب، بل القول الصواب قول مقاتل أنهم أدخلوا، أنهم في الدنيا عوقبوا بماذا؟ بالغرق، وبعد موتهم بالنار. نعم. مما خطيئاتهم أغرقوا فيدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ما لا ينفع الظالم معذرتهم، ما للظالم من شفيع ولا حميم يطاع، لا ينفع لا يغني والد عن ولده ولا مولود، تذهل المرضع عن مرضعات وتذهل الأم عن صغيرها، لما لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. نسمع المقطع الذي بعده.
وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. علم بوحي الله أنه لن يؤمن أحد منهم. ديارة إما من الدار في دورهم أو ممن يدور في الأرض، المهم لا يبقى منهم أحد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو قال لكم قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين حديث عمر: كل مولود يولد على الفطرة؟ هنا قال: لا يلد إلا فاجرا كفارا، والحديث: كل مولود يولد على الفطرة. صهيب.
أحسن الله إليكم شيخ. الآية أن نوح فيه أن نوح عليه السلام عاش معهم وكانوا يتواصون جيلا بعد جيل، فمن خلال معاملاتهم ومكثه معهم لهذه المدة عرف أن هؤلاء كلما يتقدم عليهم سن يتواصون، جعلوا هذه يتواصون بالكفر.
طيب، على كل حال ذكر بعض أهل التفسير يقول إن نوح عليه السلام علم بوحي الله له لما قال الله له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد علم. ثم تفسير آخر قال: علم أن هؤلاء الأبناء أن أباهم معاندون وأنهم مصرون على عنادهم وسينشئون أولادهم على ما هم عليه، فيكون الأبناء يحذو الأبناء حذو من؟ حذو الآباء. عفوا يا طيب، نسمع الآية الأخيرة، المقطع الأخير.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
رب اغفر لي، هذا من اللي يدعو؟ نوح عليه السلام. وهناك عقيدة ضالة يستغني أصحابها عن الدعاء ويقولون لا يدعو إلا من كان في إيمانه نقص، وهذا نعوذ بالله ضلال مبين وطعن في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أكثر الناس دعاء مع كرامة منزلتهم ورفيع مرتبتهم وشريف مقامهم. رب اغفر لي ولوالدي، وهنا ملحظ منه عليه السلام بر الأنبياء. أعظم الناس إذا سئلتم من أعظم الناس برا بآبائهم، الجواب الأنبياء عليهم الصلاة. من أعظم الناس برا بوالديهم، الجواب من؟ الأنبياء. أعظم الناس برا بوالديهم سواء كانوا على دينهم أو كفار. ولهذا نوح عليه السلام هنا رب اغفر لي ولوالدي، وإبراهيم الخليل عليه السلام كان بارا بوالده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أربع نداءات، رقة البنوة في مخاطبة الأبوة. ويحيى عليه السلام وبرا بوالدي، وعيسى عليه السلام وبرا بوالدتي. لماذا ما قال بوالدي عبد الكريم؟ عيسى لماذا يحيى قال بوالدي وعيسى قال بوالدتي؟
لأن عيسى عليه السلام ليس له أب.
طيب، ورسلم كان بارا بعمه أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله. أقف عند هذا الحد. الله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم بارين بوالدينا، وأنا أوصي الأبناء ببر والديهم في حياتهم بطاعتهم بطاعة الله وبتقبيل رؤوسهم وبعدم إحداد النظر لهم وبتحمل مطالب الوالدين وعدم التضجر، ولا تقول أمرني أبي ولم يأمر أخي، بل افرح أن تأمرك أمك أو أن يأمرك أبوك، فالبر دين مردود. جعل الله وإياكم بارين بوالدينا أحياء وأماتا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.